بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، وصلنا في تفسير سور جزء تبارك إلى سورة نوح عليه السلام. نستمع للتلاوة ثم نقرأ التفسير، تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ونعلق عليه بما تيسر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون.
هذه السورة إخواني الأفاضل تتعلق بذكر قصة رسول الله نوح عليه السلام. ونوح أول رسول، وآدم كان نبيا، ونوح عليه السلام من الرسل أولي العزم، وأولي العزم خمسة، أولهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم. وقد تكرر ذكر قصة نوح عليه السلام في القرآن الكريم في مواضع، وقد أفرد الله عز وجل له هذه السورة ولم يذكر فيها إلا قصته. فقال سبحانه وتعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. وهذا الأمر تأكيد لموضوعات السور في هذا الجزء. فمن الموضوعات المطروقة في جزء تبارك التأكيد على صدق الرسالة، رسالة الأنبياء صلى الله عليه وسلم جميعا على العموم. وإذا أثبتنا ذلك فنثبت بالتبعية رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: لم يذكر الله في هذه السورة إلا قصة نوح وحدها لطول لبثه في قومه وتكرار دعوته للتوحيد ونهيه عن الشرك. فأخبر تعالى أنه أرسل نوحا إلى قومه رحمة بهم وإنذارا لهم من عذاب أليم، خوفا من استمرارهم على كفرهم، فيهلكهم الله هلاكا أبديا ويعذبهم عذابا سرمديا. أقول في هذا بيان لنعمة إرسال الله للرسل. قد خلقنا الله عز وجل لعبادته، وبين لنا طريقة العبادة والجزاء المترتب على سلوك هذا الطريق والعقاب المتوعد به تارك هذا الطريق عن طريق الرسل. فإرسال الرسل رحمة، ولذلك قال الله عز وجل مبينا هذه الرحمة للنبي صلى الله عليه وسلم بإرساله لهذه الأمة عموما، أمة الدعوة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكذلك إرسال جميع الرسل رحمة لأقوامهم، فمن استجاب لهم كان مصيره الجنة والنجاة من الهلاك وعرف الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. والإنسان بفطرته متدين، ولذلك يقول بعض المتخصصين في البحث في الديانات عموما كما يسمونها هم الديانات والملل، يقول لا يكاد يخلو عصر من العصور من معبد يلجأ الناس إليه سواء كان بحق أو بباطل. معابد بحق الصوامع والكنائس وفي الدين الإسلام المساجد. وسابقا يقول لما بحثنا في التاريخ وجدنا أن على امتداد العصور واختلاف الأمكنة والأزمنة لا يخلو مكان من معبد، وهذا في دلالة على أن الإنسان بفطرته يميل إلى أن يتقرب إلى إله يعبده، بخلاف الإلحاد، فالإلحاد خلاف الفطرة السليمة. ولذلك ما ألحد في السابق إلا فرعون والنمرود، قال أنا ربكم الأعلى. فإرسال الرسل نعمة، ونحن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم في نعمة أكبر أن كنا من هذه الأمة العظيمة، كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. فذكر المفسر السعدي رحمه الله تعالى أن إرسال نوح إلى قومه كان رحمة بهم وإنذارا لهم من عذاب أليم. قال فامتثل نوح عليه السلام لذلك وابتدر لأمر الله، فقال يا قوم إني لكم نذير مبين، أي واضح النذارة بينها، وذلك لتوضيحه ما أنذر به وما أنذر عنه وبأي شيء تحصل النجاة، بيّن ذلك بيانا شافيا. فأخبرهم وأمرهم بأصل ذلك فقال أن اعبدوا الله واتقوه، وذلك بإفراده تعالى بالعبادة والتوحيد والبعد عن الشرك وطرقه ووسائله. فإنهم إذا اتقوا الله غفر ذنوبهم، وإذا غفر ذنوبهم حصل لهم النجاة من العذاب والفوز بالثواب، ويؤخركم إلى أجل مسمى، أي يمتعكم في هذه الدار ويدفع عنكم الهلاك إلى أجل مسمى، أي مقدر البقاء في الدنيا بقضاء الله وقدره إلى وقت محدود وليس المتاع أبدا، فإن الموت لا بد منه. ولهذا قال إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، كما كفرتم بالله وعاندتم الحق. وأقول هنا ذكر الله عز وجل لب دعوة نوح إلى قومه، وهو أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وكل الرسل بعثهم الله عز وجل بذات الأمر أن يعبدوا الله عز وجل ويتقوه. قال تعالى: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي قوله تعالى أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون، بيان أن التقوى ليست مجرد كلمة تقال على المنابر وفي المواعظ، بل التقوى أول ما يدخل فيها العقيدة الصحيحة والالتزام بها والتوحيد. ولذلك جاء في سورة الشعراء قال الله تعالى: إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. ومن تأمل في سور القرآن الكريم خصوصا سورة البقرة يجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر التقوى ووصف أصحابها بالإيمان، فقال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فمن صفاتهم الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتحقيقهم أركان الإيمان. وفي قوله: يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، هذا فيه ثمرة التوحيد، فإن كلمة التوحيد لا إله إلا الله وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والبعد عن الشرك وأنواعه وأفراده يحقق للعبد سعادة في الدنيا والآخرة. فأهل التوحيد هم أهل النجاة، أهل السعادة، وفي يوم القيامة لهم الجنة. ومن ثمرات التوحيد التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بظلم أي بشرك، ما الجزاء؟ لهم الأمن وهم مهتدون. والأمن في الدنيا والآخرة، والهداية كذلك في الدنيا والآخرة. وجاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وقال صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فهذه الأدلة تبين عظيم فضل كلمة التوحيد. ثم بين الله عز وجل موقف قومه من دعوته صلوات الله وسلامه عليه. نستمع للآيات.
قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم جعلوا واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: فلم يجيبوا لدعوته ولا انقادوا لأمره، فقال شاكيا لربه: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، أي نفورا عن الحق وإعراضا، فلم يبق لذلك فائدة، لأن الفائدة فائدة الدعوة أن يحصل جميع المقصود وبعضه. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، أي لأجل أن يستجيبوا، فإذا استجابوا غفرت لهم، وهذا محض مصلحتهم، ولكن أبوا إلا تماديا على باطلهم ونفورا عن الحق، جعلوا أصابعهم في آذانهم حذر سماع ما يقول لهم نبيهم نوح عليه السلام، واستغشوا ثيابهم، أي تغطوا بها غطاء يغشاهم بعد بعدا عن الحق وبغضا له، تغطوا بها غطاء يغشاهم بعدا عن الحق وبغضا له، تغطوا بهذه الثياب، وأصروا على كفرهم وشرهم واستكبروا عن الحق استكبارا، فشرهم ازداد وخيرهم بعد. ثم إني دعوتهم جهارا، أي بمسمع منهم كلهم، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، كل هذا حرص ونصح وإتيانهم بكل طريق يظن به حصول المقصود. أقول: هذا الأمر الذي وقع من قوم نوح قد وقع لكل الأنبياء والرسل، فإن أقوامهم لم يستجيبوا لهم كلهم، ودخلوا في الدين الذي جاءت به الرسل إلى أقوامهم، وإنما وجد من كذب ووجد من آمن. ونوح عليه السلام قد بقي فيهم دهرا طويلا، لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم إلى الإسلام، يدعوهم إلى الدين الحق، ولكنهم أبوا أن يستجيبوا، وما آمن معه إلا قليل. وتأملوا إلى طريقة نوح عليه السلام في الدعوة. أولا الصبر، فإنه قد صبر عليهم صبرا، يعني قد استنفد فيه كل طاقته صلوات الله وسلامه عليه، وما توقف نوح واستسلم إلا بعد أن أوحى الله عز وجل أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، قال تعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وطلب أهل أو قوم نوح منه العذاب، قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. وقال لهم: وما ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. فأولا صبر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا ما أمر الله عز وجل به المرسلين، وأمر به من تولى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. فأمره بالصبر، وكذلك نوح عليه الصلاة والسلام كان صابرا، ثانيا استعمل معهم الدعوة الجهرية العلنية. ثالثا استعمل معهم الدعوة السرية. خامسا راعى في دعوته اختلاف الزمان، فقال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. استعمل أسلوب الترغيب، فقال إني كلما دعوتهم لتغفر لهم، هذا أسلوب ترغيب في الثمرات المترتبة على الدعوة. واستعمل معهم أسلوب الترهيب في أول الآية، قال من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين. إذن صلوات الله وسلامه عليه استعمل معهم الخطاب، ما يسمون اليوم الخطاب الديني المتنوع المعتدل، لكن الاستجابة كانت قليلة. ما السبب في هذا؟ هل السبب يرجع إلى نوح عليه السلام؟ الجواب لا. بعض الناس اليوم يطالب بتغيير الخطاب الديني وغير ذلك، نقول قبل أن تطالب بتغيير الخطاب الديني ادرس الموضوع من جميع الجهات. هل الإشكال في الداعي أم الإشكال في المدعو؟ الآن هنا لا إشكال في نبي الله نوح، فإنه من أولي العزم ومؤيد بالوحي من الله سبحانه وتعالى، واستعمل معهم أساليب شتى، لكن الإعراض عن هذا الخطاب والاقتناع به جاء من قبل القوم المدعوين. قال وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. إذن هم الذين رفضوا الدعوة وهم الذين رفضوا الحق، فلا نعيب نوح عليه الصلاة والسلام ولا نعيب الداعي إذا استعمل الخطاب الصحيح المعتدل السليم لكن لم يجد الاستجابة من الناس. فالداعي فالرسول عليه البلاغ، وكذلك الذي يدعو إلى الله عليه البلاغ، وليس عليه إقناع الناس. هداية الناس بيد الله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كذلك بيّن لهم نوح عليه الصلاة والسلام ثمرات الاستجابة لله سبحانه وتعالى في الدنيا وما سيتحقق لهم من الخير، فقال
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا.
قال المفسر السعدي رحمه الله في قوله تعالى فقلت استغفروا ربكم، أي اتركوا ما أنتم عليه من الذنوب واستغفروا الله منها، إنه كان غفارا كثير المغفرة لمن تاب واستغفر، فرغبهم بمغفرة الذنوب وما يترتب عليها من الثواب واندفاع العقاب، ورغبهم أيضا بخير الدنيا العاجل. فقال يرسل السماء عليكم مدرارا، أي مطرا متتابعا يروي الشعاب والوهاد ويحيي البلاد والعباد، ويمددكم بأموال وبنين، أي يكثروا أموالكم التي تدركون بها ما تطلبون من الدنيا وأولادكم، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، وهذا من أبلغ ما يكون من لذات الدنيا ومطالبها. ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون لله عظمة وليس لله عندكم قدر، وقد خلقكم أطوارا، أي خلقا من بعد خلق في بطن الأم ثم في الرضاع ثم في سن الطفولية ثم التمييز ثم الشباب ثم إلى آخر ما يصل إليه الخلق. فالذي انفرد بالخلق والتدبير البديع متعين أن يفرد بالعبادة والتوحيد، وفي ذكر ابتداء خلقهم تنبيه لهم على المعاد، وأن الذي أنشأهم من العدم قادر على أن يعيدهم بعد موتهم. أقول فقد بين لهم ما يترتب لهم على الخضوع لله سبحانه وتعالى، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ما اللي يترتب على هذا؟ أولا يغفر الله لهم ذنوبهم بالاستغفار، يرسل السماء عليكم مدرارا والمطر والماء سر الحياة، وبه تبتهج النفوس وتخضر الأرض وينمو النبات ويأكل الحيوان ويستفيد الإنسان. قال ويمددكم بأموال نتيجة ذلك، هذه الأموال من ناتجة عن التجارات المترتبة على نزول هذا المطر ونمو الأشجار والثمار وكثرة الحيوان من بهيمة الأنعام. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات حدائق ومزارع تبهج النفس وتريح القلب وتسر الخاطر، ويجعل لكم أنهارا. كل ذلك يحصل لكم من متع الدنيا القليلة إذا ما قرناها بمتع الآخرة من استغفاركم ورجوعكم إلى الله سبحانه وتعالى. ثم بين لهم أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة، مستحق للتوقير والتعظيم، فقال ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فالذي خلق هو الذي يعبد. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، أي بسبب كونه خالقا لكم، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي هذا إثبات أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى، خالق الإنسان هو الله، وليس كما يقوله البعض اليوم تبعا لبعض النظريات الغربية أن الإنسان متطور من كائنات أخرى، من خلية تطورت إلى كائنات حية، ومع مرور الأزمان والطفرات العشوائية تحول هذا الإنسان أو هذا الكائن الحي إلى كائن حي آخر، ثم تطور حتى وصل إلى كونه إنسانا. وهذا الكلام باطل ويخالف أصول العقيدة. فالذي خلقنا في بطون أمهاتنا هو الله سبحانه وتعالى. أول من خلق آدم هو الله سبحانه وتعالى، وآدم عليه السلام ليس متطورا عن كائن آخر كما يدعيه أولئك القوم. قال وقد خلقكم أطوارا. وذكر الشيخ السعدي رحمه الله تعالى لفتة جميلة، قال وفي ذكر ابتداء خلقهم تنبيه لهم على المعاد، يعني الذي خلقك هو الذي قادر على أن يعيدك. وهذا كذلك من الموضوعات المطروقة في سور الجزء تبارك، هو إثبات المعاد واليوم الآخر. قال وأن الذي أنشأهم من العدم قادر على أن يعيدهم بعد موتهم. ثم استدل لهم كذلك بأدلة أخرى، فنستمع للتلاوة.
ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى واستدل أيضا بخلق السماوات التي هي أكبر من خلق الناس، فقال ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، أي كل سماء فوق الأخرى. وأقول هذا تأكيد لما جاء في سورة الملك في أول هذا الجزء، قال الله سبحانه وتعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. قال ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، قال المفسر السعدي أي كل سماء فوق الأخرى وجعل القمر فيهن نورا لأهل الأرض وجعل الشمس سراجا، ففيه تنبيه على عظم خلق هذه الأشياء وكثرة المنافع في الشمس والقمر الدالة على رحمة الله وسعة إحسانه. فالعظيم الرحيم يستحق أن يعظم ويحب ويخاف ويرجى. والله أنبتكم من الأرض نباتا حين خلق أباكم آدم وأنتم في صلبه، ثم يعيدكم فيها عند الموت ويخرجكم إخراجا للبعث والنشور، فهو الذي يملك الحياة والموت والنشور. والله جعل لكم الأرض بساطا أي مبسوطة مهيئة للانتفاع بها لتسلكوا منها سبلا فجاجا، فلولا أنه بسطها لما أمكن ذلك، بل ولا أمكنهم حرثها وغرسها وزرعها والبناء والسكون على ظهرها. أقول قد بين صلوات الله وسلامه عليه آثار قدرة الله سبحانه وتعالى المحسوسة. خلق لكم السماء، خلق لكم الأرض، جعلها ممهدة مبسوطة لأجل العيش عليها، جعل في السماء القمر والشمس وأنتم تستفيدون منها، وخلق هذه الأمور أكبر من خلقكم أنتم. وهنا لم ينكر قوم نوح على نوح عليه السلام ما قرره من أن الله خالق كل ذلك، بل هنا نقطة وهي أن الاستدلال بأن الله عز وجل خالق الإنسان وخالق السماوات والأرض على ألوهية الله سبحانه وتعالى واستحقاق العبادة أصل عظيم. فلما يأتيك إنسان ويقول لك والله النظريات العلمية تقول أن السماوات والأرض لم يخلقها الله وإنما نتجت عن انفجار عظيم، وأن الإنسان لم يخلقه الله وإنما نتج عن تطور في الكائنات الحية ناتج عن طفرات عشوائية غير موجهة، فهذا معناه هدم هذا الأصل. ولذلك هذه النظريات من أكبر أسباب الإلحاد في زماننا هذا، ويكذبون كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن ويؤمنون بنظرية لرجل غربي، الغرب بأنفسهم غير مسلمين بها من جميع الجهات، ويوجد من يعارضها، وهي نظرية تحتمل الصواب والخطأ. وكم من نظرية آمن بها أولئكم القوم، نظرية مادية آمنوا بها زمنا وبرهة من الزمن أو فترة طويلة من الزمن أحقابا متتالية ثم تركوها. نظريات نيوتن في الفيزياء تغيرت بعد أن جاء ما يسمى بأينشتاين، وصارت النظريات نيوتن الفيزياء القديمة وهناك الفيزياء الحديثة. ونفس هذه النظرية نظرية التطور انقسموا فيها إلى قسمين، نظرية التطور ما قبل اكتشاف الحمض النووي، ثم عدلت هذه النظرية بعد اكتشاف الحمض النووي، فعندنا التطويريون القدماء والتطويريون الجدد. نظرية مثل هذه تعتمد لتقرير عقيدة، ما أتكلم عنهم، هم أحرار، هم لا دين عندهم، أتكلم عن المسلم الذي يقرأ هذا القرآن وينظر في أن الخالق هو الله، خالق السماء وخالق الأرض وخالق الشمس وخالق القمر وخالق ما في السماوات والأرض كلها وخالق الإنسان هو الله، ثم يأتي ليؤمن بمثل هذه النظرية بل يستدل عليها، نسأل الله السلامة. نأتي الآن إلى ما ذكره الله سبحانه وتعالى من موقف قوم نوح وماذا قال الله عز وجل فيهم.
قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: قال نوح شاكيا لربه إن هذا الكلام والوعظ والتذكير ما نجع فيهم ولا أفاد، إنهم عصوني فيما أمرتهم به واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، أي عصوا الرسول الناصح الدال على الخير واتبعوا الملأ والأشراف الذين لم تزدهم أموالهم ولا أولادهم إلا خسارة، أي هلاكا وتفويتا للأرباح، فكيف بمن انقاد لهم وأطاعهم؟ ومكروا مكرا كبارا، أي مكروا مكرا كبيرا بليغا في معاندة الحق، قالوا لهم داعين للشرك مزينين له: لا تذرن آلهتكم، فدعوهم إلى التعصب على ما هم عليه من الشرك وأن لا يدعوا ما عليه آباؤهم الأقدمون، ثم عينوا آلهتهم فقالوا: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذه أسماء رجال صالحين لما ماتوا زين الشيطان لقومهم أن يصوروا صورهم لينشطوا بزعمهم على الطاعة إذا رأوها، ثم طال الأمد وجاء غير أولئك، فقال لهم الشيطان: إن أسلافكم يعبدونهم ويتوسلون بهم وبهم يسقون المطر، فعبدوهم. ولهذا وصى رؤساؤهم للتابعين لهم ألا يدعوا عبادة هذه الأصنام، وقد أضلوا كثيرا، أي أضل الكبار والرؤساء بدعوتهم كثيرا من الخلق، ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، أي لو كان ضلالهم عند دعوة إياهم للحق لكان مصلحة، ولكن لا يزيدون بدعوة الرؤساء إلا ضلالا، أي فلم يبقى محل لنجاحهم وصلاحهم. وهنا ذكر نوح عليه الصلاة والسلام حال القوم، حال قومه معه ومع دعوته، حيث تصدى السادة الكبرى من قومه لدعوته. جاء في سورة الأعراف قال تعالى: قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، وقد رد عليهم فقال يا قومي ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. ولكنهم كان ردهم عليه كما قال تعالى في سورة هود: ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. فتعصبوا، وطبعا المجتمع فيه السادة ومن لهم السلطة، وفيهم من يتبع أولئك القوم، فالسادة في كثير من الأحيان قد يعميهم عن الحق الحسد والرغبة في القيادة، فإذا آمنوا فلن يكون لهم ذلك، فلذلك أصروا على دعوتهم أو على ما هم عليه من الدين، فقالوا: لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وهذه أسماء رجال صالحين، وهذا يدلك على أن الشيطان له خطوات وفيه صبر، فالشيطان ما جاءهم وقال لهم اعبدوا هذه الأصنام مباشرة، وإنما لها قصة ذكرها أهل العلم ونقلها ابن عباس رضي الله عنهما. فقد كان ما بعد نوح، ما بعد آدم عليه السلام، الناس على التوحيد 10 قرون، 10 قرون والناس على التوحيد يعبدون الله سبحانه وتعالى. لما مات العباد والزهاد والعلماء جاء الشيطان إلى الناس، قال لهم: إن هؤلاء كانوا يدعونكم إلى الله وينشطونكم في العبادة وقد ماتوا، فلو صنعتم لهم تماثيل تتذكرونهم بهم، شو كيف بدأ معه، فصنعوا هذه التماثيل لأجل أن يتذكروا أصحاب هذه العبادة والطاعة. ثم هذا الجيل اللي صنع التماثيل مات، جاء الجيل الذي بعده، فجاءهم الشيطان قال لهم إن قومكم أجدادكم أو آباءكم ما صنعوا هذه التماثيل إلا لأجل أن يعبدوها فعبدت. ثم بعد ذلك انتشرت الأصنام في شتى الأرض، بقاع الأرض. فالشيطان له خطوات، ما يأتي مرة واحدة، لأجل أن يوقع الإنسان في الشرك، والوقوع في الشرك هو أعظم ما يطلبه الشيطان. ثم قال الله سبحانه وتعالى:
مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: ولهذا ذكر الله عذابهم وعقوبتهم الدنيوية والأخروية، فقال: مما خطيئاتهم أغرقوا في اليم الذي أحاط بهم فأدخلوا نارا فذهبت أجسادهم في الغرق وأرواحهم للنار والحرق. وهذا كله بسبب خطيئاتهم التي أتاهم نبيهم نوح ينذرهم عنها ويخبرهم بشؤمها ومغبتها، فرفضوا ما قال حتى حل بهم النكال، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا ينصرونهم حين نزل بهم الأمر الأمر، ولا أحد يقدر يعارض القضاء والقدر. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا يدور على وجه الأرض، وذكر السبب في ذلك فقال: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يردوا إلا فاجرا كفارا، أي بقاؤهم مفسدة محضة لهم ولغيرهم. وإنما قال نوح ذلك لأنه مع كثرة مخالطته إياهم ومزاولته لأخلاقهم علم بذلك نتيجة أعمالهم، فلهذا استجاب الله له دعوته فغرقهم أجمعين ونجى نوحا ومن معه من المؤمنين. ثم دعا نوح فقال: ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، خص المذكورين لتأكد حقهم وتقديم برهم، ثم عمهم الدعاء فقال: وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا، أي خسارا ودمارا وهلاكا. قال: تم تفسير سورة نوح والحمد لله. بعد أن ذكر الله عز وجل دعوة نوح لقومه والأساليب التي استعملها معهم ورد قوم نوح عليه، أخبر الله عز وجل وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. قال تعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وأمره بصناعة الفلك وهي السفينة، قال: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. ثم بعد ذلك غرق الجميع ولم يبق إلا من هو في السفينة. وقول نوح عليه السلام: وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، هذا يتكلم فيه عن قومه، فإنه قد مر على أجيال، فقد كان الجيل عمره طويلا، يعني قيل في كتب بعض التفاسير أن الجيل كان يصل عمره إلى 300 سنة، ونوح بقي فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما 950 سنة. فكل جيل يأتي يكفر، فالجيل الأول كفر، الجيل اللي جاء بعده كفر، الجيل اللي جاء بعده كفر. فلذلك قال إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وحل بهم العقاب، وهذا فيه بيان أن من كذب بدعوة الأنبياء والمرسلين معرض نفسه للعقوبة في الدنيا وفي الآخرة. ثم ختم السورة بدعاء عظيم، قال رب اغفر لي ولوالدي. وإذا كان نوح عليه السلام يدعو لنفسه بطلب المغفرة فنحن أحق بذلك لضعفنا وقلة عملنا. ثم دعا لوالديه، وهذا فيه إشارة إلى أحقية الوالدين بالدعاء، وأن الدعاء للوالدين يأتي بعد الدعاء لنفسك. قال ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. هذا ما تيسر الكلام عليه في سورة نوح، وإن كان الكلام يقتضي كذلك تعليقا أكثر لكن لا يتسع المقام لذلك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يعلمنا ما جهلنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وإلى لقاء قريب بإذن الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.